أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وجعلنا دائما على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض التقوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في مسألة سابقة في 1365. في هذه المسألة ذكرنا بأن المصنف أشار إلى عدة مطالب، وصل بنا الكلام إلى المطلب الثالث في هذه المسألة وفي المطلب الأخير، وهو أنه لو حصل النشوز من طرف الزوج فماذا تفعل الزوجة؟ هل يجوز وهل يشرع لها أن تقوم مثلا أولا بوعظه ثم بهجره ثم بضربه أو لا؟ يقول المصنف في مثل هذا المورد لم يثبت لها مثل هذا الحق حسب الترتيبات الثلاث. أما بالنسبة إلى الوعظ، نعم قد يجوز لها وعظها من باب المعروف النهي عن المنكر، هذه مسألة أخرى. أما مسألة ثبوت الترتيب، الوعظ الخاص الذي بعد ذلك يترتب عليه أنه يحصل مسألة الهجران، بعد ذلك يحصل مسألة الضرب، لن يثبت ذلك، فلا يجوز لها أن تقوم بهجره، وكذلك بالنسبة إلى الضرب. فماذا تفعل؟ هذا المصنف حينئذ لها حق أن تطالبه بحق بحقها، فإن لها حق وإيش؟ لاحق أنه لا يجوز له أن يشاكسها وأن يظلمها وما شاكل ذلك. وقع كلام بين الفقهاء في هذه المسألة، هل لها أن تترك بعض حقها أو لا؟ الحقيقة عبارات الفقهاء في هذه المسألة مختلفة، فتارة يعنون البحث هكذا: هل يجوز لها أن تترك بعض حقها أو لا؟ هذا بحث آخر: هل يجوز لها أن تدفع له مالا لكي يترك لنشوزه عنها أو لا؟ هل يجوز أن تبذل مالا، لا ترك، إنما هو فعل إعطاء مال؟ هذين بحثين ومسألتين لا ينبغي الخلط بينهما. ما تعرض له المصنف في هذا البحث أنه هذا البحث: هل يجوز لها أن تترك بعض حقوقها استمالة له؟ كيف؟ ذكرنا بأن هناك حقوق خاصة للزوجة، مثلا حق النفقة، صحيح؟ ايضا هذا حق القسمه، جيد، وان كان هو ايضا من طرف الزوج لكن حق له في النتيجه، وحق المبيت. فمثلا هل يجوز له يجوز لها ان تقول: انا لا اريد النفقه، زين، لكن وين استماله له لاجل ان لا يجوز عنها، اذا ما يرى انها تتنازع عن النفقه قد يدعي او قد يفكر بانها لا نصيب نفسها وانها امراه خلوقه وما شاكل ذلك، فتترك بعض حقها استمالة لكي ينجذب نحوها وما شاكل ذلك، تقول: انا لا اريد عنك النفقة، فقط اريد حسن العشرة. فهل يجوز او لا يجوز ان تترك بعض الحق بسببي لاجلي ولغاية رفع نشوزه؟ يقول المصنف: هذا حقها بالاخرى، فيجوز لها ان تترك بعض الحق استمالة لكي تجذبه ولكي يرتفع النشوز. واضح؟ اذا الهدف من ترك بعض الحق استمالة وميل وطلب ميل الزوج نحوها، بحيث تقول: لا تريد النفقة، أنا ترضى النفقة، لكن احصل معها معاشرتي. فهل يجوز؟ قال المصنف: يجوز لها ذلك من طرفها. إذن هل يجوز للطرف الآخر وهو الزوج أن يقبل، يقول: قبلت ترك بعض الحقوق، حال كون ترك حقها ناشئ بسبب الضغط عليها، بسبب أنه قد أشد، فقد يقال أنه يحرم عليه أن يقبل. لماذا؟ لأنه إنما أعطت وتنازلت المرأة عن بعض حقها من النفقة وما شاكل ذلك، لأنه قد ارتكب محرما شرعيا في حقها، وقد يقال أن هذا ليس من طيب نفسها، فلا يجوز له أن يقبل ذلك. يقول: لا، أنا ما يجوز أن أعطي النفقة. يقول: لا تقلل، إذا تنازلت عن حقها طلبا لاستمالته، أيضا من طرفه هو حل له أن يقبل ذلك، وأن يقبل تنازل المرأة عن بعض حقها، لكن هذا لا يرفع الحكم التكليفي الذي عليه موجه، بل يحرم عليه النشوز. واضح؟ لكن احنا الآن هل يجوز له أن يقبل؟ قلنا: يجوز له أن يقبل. إذن ولهذا قال: ولو نشزت طالبته، ولها يعني من حقها ترك بعض حقها مو ترك بعض حقه ما تروح عشرة لا ترك بعض حقها حقها تترك وتتنازل ليش تتنازلين استمالة وطلبا لميل الزوج نحوها يقول ولها ترك بعض حقها كالمبيت كالنفقة أو كله استمالة يعني لغاية الاستمالة استمالة الزوج طلب ميله لكي يمين نحوها ومن الطرف الآخر ويحل للزوج يعني قبول ذلك قبول هذا الترك الذي حصل لبعض حقها الناشئ بسبب نشوته مسألة أخرى هل يجوز له أن يقبل بذل المال أو لا؟ السلام لو بذلت المرأة شيئا من المال لكي يرفع النشوذ هل يجوز للطرف الآخر أن يقبل ويحل له ذلك أو لا؟ أنا ما تعرض له السيد الفوري السيد الفوري تعرض إلى ذلك وذكر بأنه إذا دفعت مقدارا من المال لكي يرفع نشوزه عنها يحرم عليه أن يقبل هذا المال ولا يتملك هذا المال ولا يجوز له أن يأخذه لأنه أخذ بغير وجه شرعي واضح؟ لأنه أخذ في مقابل ماذا هذا المال تدفع؟ مقابل محرم أنت يا حلف واجب عليه كأنه أخذ المال بإزاء واجب فلا يجوز أخذه من السيدة لكن السيد خوي لم يتعرض إلى هذه المسألة ولا بد أن تفرقون بين ترك بعض الحق وبين بذل المال وقبول المال فلا يقع من هو؟ يجوز أن تبذل ما في إشكال لكن هذا ما يتسمى لأساس لأنه هو لا يجوز له أن يقبل ما يحرم عليه أن يأخذ هناك أنا بعض مطالب أنا أخطأ يعني هذا مطالب طويلة عريضة لكن أنا الآن فقط أشرح بعض الكتاب هذه وأنظر فيه مطالب كثيرة مثل الآن قال يجب على الزوجة التمكين بقايا أنا أشرح مطالب الكتاب والبقية عليكم وقع الكلام مثلا في هذه المسألة هل يجب عليها أن تقدم المقدمات وتهيئ المقدمات أو لا هذا مطلب قال إزالة المنفر إذا بقي المقدمات 90 وما شابه ذلك هل واجب مطلب آخر مثلا له ضرب الناشزة ما هو حد الضرب الجائز خلاف بين الفقهاء هنا قال أن الضرب من دون إلباء لحم ولا كسر عظم والفقهاء يقول مطلق الإحمرار حرام مطلق الضرب الذي يؤذي حرام بعض الفقهاء الضرب مطلقا حلال والضرب الذي يعني يتوقع بعده حصول العظة يعني قد يضربها ويتوقع بعد ذلك أن ينفع الضرب فيها إذا لو كان احتمال ضعيف أن ينفع الضرب هل يجوز له أن يضربها حينئذ أو لا؟ فقالت كثيرة عند العلماء على الترتيب مثلا يقول هكذا وعظها وهجرها ثم ضربها على الترتيب هل القول بالترتيب واجب؟ الأخوة يقول واجب بعض الفقهاء يقول أن الترتيب مو واجب خصوصا إذا نظرنا إلى الآية الكريمة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن الآية وهجرون وضربوهن حطوار ما قال ثم على أبحاث كثيرة على الطالب أنه هو الذي يسعى نحوها ولا يصير يطول من المقام نعم هذا النشوذ وقع الكلام فيه ما هو المراد ما هو المسوغ للضرب هل نفس النشوذ أو خوف النشوذ سيد الخوي يقول هنا إذا نشذ موضوع وجوب جواز الضرب والهجر ثم كذا تحقق النشوذ في الخارج بعض الفقهاء يقول له خوف النشوذ كافي واللاتي تخافون نشوذهن فبعض الفقهاء قال بأنه يجوز له أن يفعل ذلك بمجرد خوف النشوذ سيد الخوي يقول له إذا نشذ جاز له يجب على الزوجة التمكين وله ضرب ناشزة مو التي يخاف نشوزها ما هو ضرب من النشوز ما هو النشوز النشوز عبارة عن وش عبارة عن الخروج عن طاعة الآخر فيكون النشوز من طرف الزوجة إذا خالفت بعض الحقوق الواجبة عليها من طرف زوجها ما معنى النشوز من طرف الزوج يعني الشخص اختلف ولم يفعل الواجب فالنشوذ بعبارة عامة وش ارتكى ما في بعض الفقهاء هكذا قالوا عبارة عن ارتفاع احد الزوجين عن طاعة صاحبه اللي هو الواجب عليه هناك حقوق لكل طرفين متى يحصل النشوذ اذا خالف احدهما حكم واجب على بالنسبة للطرف الاخر وهكذا
يعني
ثلاث.
مطلقا لا.
المراد في هذا المراد عند الفقهاء في هذا البحث داخل مصداق لمصادر النشوز. المصداق عام النشوز مطلق انها نشزت حتى وان لم تخف الطلاق زين ولا تريد ان تطلقه. مجرد انه نشز الزوج حتى ولم يرد طلاقها يجوز لها ان تدفعه لكي تستمر. نعم قد يكون البعض عن الاستماله على وش؟ عدم طلاقها. قال المصنف في مسألة 1366 لو كره كل منهما صاحبه. هذه المسألة موضوعها الكراهة من الطرفين. شوف لو كره كل منهما صاحبه يعني موضوع البحث في هذه المسألة ليست الكراهة من طرف الزوج فقط أو من طرف الزوجة فقط، إنما موضوع هذا البحث لو حصلت الكراهة من قبل الطرفين كلاهما يكره بعضهما البعض. وسيأتينا إن شاء الله في أبحاث الطلاق أن الكراهة إذا حصلت من الطرفين ولم يصل إلى حد تحصل شيء من المباراة. عندنا فراخ طلاق خلعي أو خلعي وفراخ مباراة. ما فرق بين الخلع والمباراة؟ الخلع أن يكون كراهية فقط من طرف الزوجة لزوجها. إذا كرهت المرأة زوجها زين الرجل جاز له أن تطلقها، جاز لها أن تطلقه بطلاق سيأتينا من ثم طلاق الخلعي أن تخلع نفسها من زوجها. وإذا صارت الكراهة من الطرفين يأتينا شيء ثم المباراة، ولكل بحث أحكامه الخاصة. هنا لو حصلت كراهية من الطرفين بحيث بعد خلاص لا يترقب به أو يخاف أن تستمر الحياة، إذ أن استمرار الحياة مع بعض البعض يؤدي إلى نشوء مشاكل أكثر، وقد يقع الزوج في الحرام أن يضربها ضربا مدميا أو تقع الزوجة في الحرام، ماذا يفعلون في ذلك؟ دلت النصوص والآية القرآنية إنه لو حصلت كراهة كل منهما بصاحبه لن يقوم الحاكم ببعث حكم من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة. هنا عندما نقول يبعث الحاكم إذا نعرف بأن وظيفة إرسال الحكمين هو وظيفة الحاكم، وهذا محل خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء وقع من هو الذي يرسل الحكمين، حكما من أهله وحكما من أهلها، هل الحاكم الذي يرسل أو الزوجين هما اللذين يرسلان أو أهل الزوجين؟ ثلاثة أقوال في المسألة. المصنف هنا يقول بأن الذي يرسل هو نفس الحاكم. جيد، وظيفة الحاكم أن يرسل حكما من أهله وحكما من أهلها. ما هي وظيفة هذا الحاكم؟ الحاكم وظيفته أنه هذين الحاكمين الذين اختارهما زين الذي بعثهما الحاكم يجلسان ينظرون في الموضوع ويبحثان ويهتمان بالقضية بشكل كثير. يجب عليهم أن يهتمون بالمسألة بشكل كثير كما دلت النصوص. بعد ذلك يصلون نتيجة. ما هي هذه النتيجة؟ هذه النتيجة لا تخلو إما أن يصلان إلى حد صلح بين الطرفين أو طلاق أو انفصال. فإن كان الصلح بين الطرفين فحينئذ يقومان ويعرضان هذا الصلح على من؟ على الزوج والزوجة، ويجب على كلا الطرفين أن يقبلا بهذا الصلح حسب ما يراه من الحكمين. مثلا الحكمين يران بأنه يجب على الزوج أن يخرج زوجته من البيت بيت مستقل، واضح؟ فيجب على الطرف الآخر أن يقبل، جيد؟ يجب على أن ينفذ زين شروط الصلح إذا ما أراد الانفصال. خب إذا شفوا لا مسألة وصلت إلى حد لا يمكن أن يكون هناك صلح، فماذا يفعلان؟ وصلت فكرتهما إلى أنه لا بد من الانفصال. هل يجوز لهما أن يطلقا لأنهما صار حكمين كانوا بمثابة الوكيلين عن الزوجين، فهل يجوز لهما أن يطلق فيقول الزوج الحكم من أهل الزوجة أنا نائب عن الزوجة وكيل عن الزوجة والحكم من أهل الزوج أنا وكيل عن الزوج فبباب وكالتي أقوم بالتطليق، هل يصح؟ قالوا لا، هذه مسألة خلافية. سيخ يقول لا، لماذا؟ لأن هذا مبني على نزاع أن الحكمين هل هما وكيلين عن الزوجين أو ماذا؟ أو أنهما عبارة عن ليسا بوكيلين إنما هما لهم قضية التحكيم ليست قضية التوكيل. لو كان وكيلين من باب الوكالة يجوز أن يطلقا، صحيح؟ وينفذ الطلاق كما أن الصلح بشروطه ينفذ عليهما، كذلك قد يقال بأنه لو وصلت النتيجة إلى الطلاق فينفذ عليهما بدون ما يراجع من الزوج والزوجة. هذا لو كان من باب التوكيل، لا مات من باب التحكيم، لا من باب التوكيل. فإذا كان من باب التحكيم فحينئذ ماذا يفعل؟ يقولان يذهبان إلى وصلت النتيجة النهائية لأنه كان رأيهم مستجيب بأنهم ينفصلان، يذهبان إلى من؟ إلى يعرضان هذا النتيجة النهائية على الزوجين، فيقولان لهما النتيجة النهائية التي توصلنا إليها من باب نحن حكمين لكما أنه لا بد من الانفصال. هنا الانفصال كيف يحصل؟ يحصل الانفصال عن طريق وإيش؟ عن طريق المباراة. فلا بد من بد، طلاق مع بد. سيأتينا إن شاء الله هل المباراة قسم من أقسام الطلاق أو أنه شيء في عرض الطلاق. المصنف هنا يبين في عبارته بأن المباراة قسم من أقسام الطلاق، جيد؟ ولهذا سيأتينا في مسائل لاحقة أنه كيف يحصل المباراة. سيأتينا أن المباراة تحصل بلفظ التطليق، إنما سمي مباراة بسبب وجود كراهة من الطرفين. فرضه عن الطلاق العالي أنه لا بد أن يدفع الزوج مقدار من المال، فهنا بذله يطلق يقول هكذا طلقتك على أن أبذل لك مبلغا من المال 50 دينار. سيأتينا أن هذا المقدار يشترط أن لا يكون أزل من المال. فعندما ذهب إليهم قال لا تطلقون، فلا بد أن الزوج يبذل، صحيح؟ خب. الآن هناك احتمالات ثلاثة في المسألة. احتمال الأول عندما عرضت قضية الطلاق على الزوجين، إما أن يقبلان فبها ونعم، الزوجين قال خلاص نطلق، ننزل عند حكمكم ما فنطلق، والزوج يبذل هذا المقدار الذي اتفق عليه، يكون أقل المهر كما سيأتينا. تارة لا، لا يحصل وش؟ لا يحصل توافق أو لا يتفقان ولا يقبلان بحكم الحاكم، من يريد نطلق؟ ما هو الأثر المترتب هنا إذن؟ ما له حق يطلق؟ الوكيل ما له حق يطلق، إنه ليس الوكيل، قلنا حكم ليس الوكيل، فماذا يفعلان؟ نقول هناك في تفصيل، نقول المشكلة وعدم الرضا من طرف من؟ إما أن يكون من طرف الزوجة فقط أو من طرف الزوج فقط، وإما أن يكون من طرف الزوجة والزوجة، يعني إما أن تكون الزوجة هي التي لا ترضى بالطلاق والبذل، وإما أن يكون الزوج هو الذي لا يرضى بالطلاق والبذل، وإما يكون كلاهما لا يرضان بالطلاق والبذل. رفع احتمالا يقول المصنف إذا كان عدم الرضا من طرف الزوجة فقط أو من طرف الزوجة مع الزوج، يعني الزوجة لها مسؤولية في الحياة، خلاص يجب عليها أن تصبر فيما تريد تطلق بعد، واضح؟ فيجب عليها أن تصبر، يعني هي التي لم تريد الطلاق فتريد البقاء، فيجب عليها أن تصبر مع زوجها. إذا كانت يترضى أن تطلق ورضت بالطلاق والبذل لكن الزوج لا يرضى، يقول طلق ما طلق، طلق ما طلق، ماذا يفعل؟ ها، هل يجوز للوكيل، هل يجوز للحاكم أن يطلق، هل يجوز للحكم، للحكم أن يطلق؟ نقول لا، الحكم أصلا وظيفة التحكيم، حينئذ ترفع أمرها إلى الحاكم، تقول الحكمين حكما بهذه القضية وأنا قابل، لكن هو من طرفي غير قابل للطلاق، فيلزمه الحاكم أولا، ما يطلق الحاكم، لا، يلزمه ويقول له إما أن تطلق والمرأة تكون مستراحة لأن تسرح حالها، وإما أن وش وتدفع البلد طلاق مع البلد، وإما أن تبقى ولكن ولا وش ولا تنشوز ولا كذا، واضح؟ يعني لا، أنا كراهية لها أسباب، صحيح؟ أسباب عقلائية، فلا بد أن ماذا تفعل؟ لا بد أن تنفق عليها، فيخيره بين الإنفاق أو التسريح مع الطلاق مع البادل. خب إذا وافق انتهت القضية، أما يطلق مع البادل يجلس وينفق، إذا ما لا سوت القضية ما قبل، حينئذ يكون الحاكم هو الولي في تطليق هذه المرأة عن زوجها وفكاكها، واضح مطلب؟ خب شوف العبارة، لو كره كل منهما صاحبه، يعني بحثنا كراهة من الطرفين، هذا بحث بين الفقهاء، هل موضوع هذه المسألة الكراهة أو خوف الكراهة من الطرفين؟ يعني ماذا تقول؟ الآية القرآنية، الآية القرآنية في بدايتها وصدرها ما هي؟ ناسها أنا الآن، وإن خفتم شقاق بينهما فابحثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي، إن خفتم شقاق بينهما، خوف الشقاق كافي في وجوب البحث، وخوف الشقاق ليس معناه لزمن كراهية من الطرفين. السيد السخوري عنده بحث في هذه الآية يقول لا، موضوع البحث مو خوف الشقاق، المراد هو الكراهية الفعلية الحاصلة بين الطرفين. لو كره كل منهما صاحبه، من اللي ينفذ؟ أنفذ الحاكم. لا، لا الزوجين ولا أهل الزوجين، أنفذ الحاكم حكمين. حكمين لابد أن يكون حكمين رشيدين بعد، من أهل الحكم، مو يبحثون أي واحد. جيد، حكمين من أهلهما، من أهل الزوجة ومن أهل الزوج. سؤال لكم، ما هو المراد من أهل؟ وش عن الأهل هنا؟ ما هو المراد من أهلهما؟ هل مطلق القرابة أو خصوص مثلا الذي يرثون أو ماذا؟ ما بيجاوب بجواب بحثي. ما هو المراد من أهلهما؟ يقول أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما. يقول أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحواض. ما على الأحواض متعلقة بماذا؟ على الأحواض وقع الكلام بين الفقهاء بأنه هل يجب، لابد أن يكون أولا وابتداء الحكم من الأهلين، فإن عجزنا عن ذلك إما من باب أنه لا يوجد لها أهل، أو يوجد لها لكنه ليس من أهل الحكم، ليس من أهل الحكم، جيد، مو من أهل الحكم يعني، جيد، فبعد ذلك إذا عجزنا تصل النوبة إلى الأجنبيين أو لا، هل هذه التراتبية ثابتة أو لا؟ يقول السيد الخوئي تراتبية مبنية على احتياط وجوبي غير ثابتة، فمقتضى الاحتياط الوجوبي مع نقدر أفتي بأنه مع العجز، وهذا قال أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحواض، يعني أن كون البحث من أجنبيين مشروط بكونه مع تعذر أهلهما مبنية على احتياط الوجوبي، ما نقدر أفتي، فالفقه يقول لا، نقطع بأنه حسب الدليل بأنه إنما تصل النوبة إلى الأجنبيين إذا تعذر الحكمين من أهلهما. لا، قد يكون اطلاع الصديق أكثر من اطلاع العم والخال كما هو واقع، اطلاع الصديق أكثر من العم والخال، أصلا العم والخال لا يزيد بشيء. صحيح، لكن من قال بالشرطية أجل دليل؟ لو كان الصديق أيضا مطلع حكي، من قال أنه يجب أن تقدم بحث على الصديق مثلا؟ ما يحتاج إلى دليل. لا لا لا، لازم يكون حكمه من أهله، هذا مسألة مفروغ منها.
الآن لو كان من أهله وليس بحكيم،
ما تصل أصلاً غير
بحكيم،
تصل له للأجنبي، لأنه هذا بمثابة العدم، وجود شخص من أهلها وهو ليس أهلاً للحب، أصلاً بمثابة أنه لا يوجد لها أهل، تصل له للأجنبي قطعاً. هذه كلام مع فرض واحد متوفر في الشروط من أهلها، هل يجب تقديمه على شخص متوفر في الشروط إذا كان أجنبي؟ يقول هذه التراتبية من احتياط الوجوب. يقول فإن رأي الصلح أصلح في شهر القضايا، مو موجودة في الكتاب، موجودة في كتب الفقهاء، يعني أنه يجب عليهما أن ينفذا إذا نفذا الشروط مقتضى الصلح، أراد أن يضمن تفارق، لكن بشرط أنك أنت توديها وين؟ توديها بيت آخر، بشرط أن تأتي لها بخادمة، بشرط أنك كذا، فيجب على الطرفين أن تلتزما بالشروط. وإن رأي الفرقة راجعهما، ليش راجعهما؟ ما يفرقوا، لأنهم ليسوا ليس من باب التوكيل، إنما من باب التحكيم، والحكمين لا يطلقان. راجعهما في الطلاق والبادل، ماذا قال بادل؟ لأنه هذه مباراة تصير، مباراة اشترط بها البادل، ومع اختلافهما، مش اختلافهما، يعني واحد يريد الطلاق وهم يريد الطلاق، ومع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها أو منهما. إذا كان العصيان من طرف الزوجة يكفي أن يكون وجوب الصبر، لكن لا يخلو إذا قال أو منهما، جيد؟ لا يتناسب أنه يقول مع اختلافهما، يقول مع اختلافهما يعني صار اختلاف، واحد قبل واحد ما قبل، كيف تقول بعد ذلك إذا كان العصيان منهما؟ نعمل مسامحة، وضعنا مسامحة إذا كان أكثر منهما، يعني كلاهما لا يريدان، يعني كلاهما اتفقا على عدم على عدم القبول بالفراق، كيف تقول مع اختلافهما تحت المسألة؟ فلو احنا نوع من وين؟ نوع من
ربما الاختلاف في البلد، يعني مثلا في القيمة
لا اختلافهما في أصل وجه وما اختلافه في أصل المسألة أنه هذا أراد الطلاق والبذل وما لم يريد ذلك، لم يريد إما أن لا يريد الطلاق أو لا يريد البذل مقدار البذل. اختلافهما في وجه أنه اختلف واحد يريد التطبيق والبذل لا يريد التطبيق والبذل.
هما اختلافهما بين يعني بنتيجتهما مع نتيجة القول الذين أصلح لهما أنا لو رأوا
يعني يا اسمع فاض وش النتيجة انه هؤلاء رأوا ماذا؟ رأوا الفراق مع البذل
مع اختلاف يعني مع اختلاف ما هل الذين اصلحا لهما وعلى الفراق
لا ما يقول اختلافهما مع اختلافها بينهم بين الزوج والزوجة ولهذا يقول تفريع وعن اختلافهما لا بد للزوجة من ان تصبر مع زوجها ان كان العصيان منها يعني ان كان الاختلاف ناشئ منها وعدم رضاها او منهما على اي حال مطلب واضح بس شوف العبارة يقول وإن كان من الزوج فقصر عصيان ما رضى رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والإنفاق أن يرجع وينفق أو الطلاق والتسريح فإن امتنع كان كليهما عن كليهما تفرضها إن امتنع عن كليهما من امتنع هذا الزوج ما يرجع وينفق ولا بيطلق طلقها الحاكم. خب الفصل التاسع في أحكام الأولاد طولنا المسألة الفصل التاسع في أحكام الأولاد قال مسألة 1367 نقرأ ونشرح. يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائن والمنقطع بشروط. ما هو موضوع هذا البحث؟ أنه إذا كان عندنا مرأة متزوجة بزواج دائم أو منقطع متى يلحق الولد بها؟ إذا جاءت بولد متى يلحق الولد بها؟ أو بزوجها استغفر الله هي دائما بها لأن هي أمه دائما متى يلحق بزوجها؟ وموضوع البحث كلامنا عن الزوجة المتزوجة بعقد دائم أو منقطع وليس كلامنا عن الأم المملوكة لأن لها أحكام أخرى كما ستأتي. ولهذا قال يلحق ولد المرأة بزوجها بالدائم والمنقطع بشروط. نقرأ ونعلق اختصارا ما يبين شرح نصر كله ونطبق ياخذ الوقت. قال الأول الدخول لا بد من الدخول مطلق الدخول يقول لا الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله فإذا كان هناك دخول مع العلم بنزول المني أو احتمال أنه نزل المني هذا كافي بتحقق شرط من شروط إلحاق الولد بالزوج. يشترط الدخول يقول لا قد ما يصير دخول أو الإنزال على فم الفرج كما بينا في مطالب سابقة قد يحصل إنزال زين على السطح الخارجي من الفرج بحيث يحتمل ان يتسرب المني الى وين؟ الى داخل وجه الى داخل فرج المرأة. هنا لم يحصل دخول انما صار تفريغ المني على وين؟ على الغشاء الخارجي من الفرج فمن الاحتمال انه قد سبق المني هذا كافي في الحاق وجه في الحاق تحقق شرط من شروط الحاق ولد المرأة بزوجها. هنا سؤال بحث هل الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله أو الإنزال على فم الفرج لهما موضوعية أو المدار على احتمال أن مني الزوج قد صار في رحم المرأة. لماذا هذا السؤال؟ لأن قد يحصل احتمال أو العلم في وصول المني إلى رحم المرأة بدون طريق الدخول ولكن بدون طريق وجه الإنزال عن طريق فم الفرج كما لو فرضنا قد دخلت الحيوانات المنوية عن طريق الأنابيب في الطب الحديث فلو صار دخول للمني عن طريق وش؟ عن طريق الأنابيب واحتملنا بأن المني قد وصل لا تقول على نقول فرض احتملنا أن المني وصل هل تأتي هذه المسألة؟ نقول قوله هنا الدخول أو الدخول مع الإنزال أو احتماله هي من باب فقط الإشارة والهدف الرئيسي هو احتمال سبق مني الزوج في رحم المرأة أو أن هناك خصوصية إلى الدخول والإنزال على فم الفرج. واضح السؤال؟ لو ما كان خصوصية كان يستطيع أن يكون مصنف يختصر ويقول احتمال أن مني المرأة وصل إلى وين؟ وصل إلى رحم الزوجة. الشيخ ويخب ما تعرض لهذه المسألة عبارة انه يشترط الدخول مع الان بالانزال او الانزال على فم الفرج ما ندري حد الان هذه عبارة تفل وقع كلام بين الفقهاء بانه اذا كانت دخول الحيوانات المنوية عن طريق الانابيب واحتملنا بعد ذلك لما جاءت المرأة بولد أن يكون ولد، هل يلحق هذا الولد بزوجها أو لا؟ فلسطين تعرض إلى هذا المسألة واستشكل فيها واحتاط وجوبا بالإلحاق، فراجع في عندها تعرض لهذا الشاب هناك. لابد الدخول مع العلب الإنزال أو احتمالي، لو كان هناك دخول مع القاب والعلب بعدم الإنزال كما لو ثبت بالعلم الحديث أن هذا أصلا لا ينزل مني، فلا يثبت ذلك في جواز الإلحاق.
الحديث موجود أنه حتى لو لا ينزل في فضاء قد يكون ما قبل الإنزال فيه مشابهنا في حيوانات نوعية فينتج ولدا.
أهم شيء احتمال، الدخول مع الاحتمال.
هذا
بحاجة إذا ما نزل مني وش خصوصي؟
يعني لم ينزل في ذات الرحمن.
هو مو اشترط الإنزال، اشترط هاي الإنزال باب المثال نزول المني المدار.
نعم.
لا إذا لا حسب إبادة السيد الخوي حسب مبنى أنه لابد أن يكون احتمال سبق المني بسبب الدخول، يعني دخل وفي أثناء دخوله احتملنا بأنه نزل وتسربت حيوانات منوية من عضو الرجل علوة في داخل رحم المرأة، أعم من كون هذا المني الموجود فيه إما بسبب دخول آخر وسبب أنه كان فيه مني آخر أو إنزال جديد مستولد جديد، يعني إنزال مني جديد فقصدي، أو النزول على فم الفرج أو إذا أنزل في الفرج. ولهذا لمثاله لو كان الشخص يجامع مرأته أو أنزل خارج جيد أنزل بطريقة أخرى معين خارج فبعد ذلك أرخل، نقول ليس مدار على أنه لابد أن تولد إنزال جديد، لا يكفي أنه بعد دخوله يحتمل أنه قد سبقت منه حيوانات منوية من عضوه إلى وين إلى فرج إلى رحمه المرأة، كافي ذلك. قال الثاني مضي 6 أشهر، لأن يعني أخذ الحمكة 6 أشهر، مضي 6 أشهر من حين الوقت من حين العقد، فأنا ألقف العقد ألقف من حين الوقت ونحوه رسل ونحوه أول أو الإنزال على فم الفرج، لأن قلنا بأنه إما يصير دخول لهو أو الإنزال على فم الفرج. الشرط الثالث عدم التجاوز عن أقصى الحمل، يعني إذا جاءت هذه المرأة بولد وكان فرض في مثال نصاب أقل من 5 أشهر فلا يلحق بزوجها لأنه صار أقل الحمل، يعني أقل من كثرة الحمل. أيضا في سياق الكثرة لا يصح أن يكون يتجاوز عن مقدار الحمل. خذ ما هو مقدار الحمل؟ محل خلاف بين الفقهاء، ثلاثة آراء في المسألة. القول المشهور 9 أشهر إكمال 9 أشهر، قول آخر يقول 10 أشهر، قول آخر يقول سنة، ما عندنا نزل في السنة لا في سنة أو سنتين سنة كما أبو حنيفة. إذا ثلاثة احتمالات في المسألة، السيد الأخوي يقول المشهور هو 9 أشهر لكن الأظهر زين حسب الأدلة لمدة سنة، هي مسألة رواية خلاف الرواية، سيد السنة له سنة، بالتالي لو جاءت بولد زين ل10 أشهر يلحق بزوجها، لسنة يلحق بزوجها، لسنة وشهر لا يلحق بزوجها، سنة ويوم لا يلحق بزوجها. قال نعم شهر هلالي، قبل سواء شهر هلالي أو شهر لا ليش إشكال، قد يكون الولد لا نعلم من أين، قد يكون موضوع شبهة وقت شبهة هي مو البنزانية، يعني لا يلزم أن تكون زانية. يقول عدم التجاوز عن أقصى الحمل هو 9 أشهر أو 10 أشهر أو سنة، والمشهور الأول والأظهر الأخير، هيك إلى بحث الجدل في الروايات. يقول لو غاب الزوج، تطبيق لهذه القواعد الآن سهل، لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل، رد أبو حنيفة زين، ثم ولدت لم يلحق الولد به، واضح له؟ واضح المسألة بعد، يحتاج شرحة؟ سهلة. لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت لم يلحق الولد به، يعني ما تحققت الشروط، داخل الشرط الثالث لابد أن يكون أقل من أقصى الحمل. مسألة تقدمت علينا هذه فيما سبق في مباحث سابقة، لو صار نزاع دخول عدم الدخول بين الزوج والزوجة، الأصل مع من؟ أطالت عدم الدخول، فيكون الزوج هو والمنكر والمرأة هي المدعي، لابد أن تثبت ببينه. القول قول الزوج في عدم الدخول، وقلنا بأن السيد السيستاني في مسألة سابقة قال لا، القول قول من؟ قول الزوجة ليس قول الزوج. وقلت لكم ابحثوا ما ادري بحثنا لو بحثتم.
اذا
كان
قول الزوج هل هو قول الزوج؟ هل يحتاج الزوج او قول الزوج
لانه منكر؟ لانه منكر. لا نفس المسألة بالضبط.
هناك ذاكر
انه مع ان في هالمسألة قال قول الزوج. فليتأمل.
بوجود قرينة.
بوجود قرينة
انه لا معه. ايه. لانه
سيكون
القول
قول الزوج. هنا لماذا 17 سيد خوي في هالبيت 12 مسألة لم يذكر هذه القصة، لم يفصل هذا البحث.
بس التفصيل عندنا يعني بيتفقا ما في اختلاف.
لا السيد السيد الثاني يقدم شيء يسمونه احنا عندنا هنا في كذا كراجعوا عندنا في باب الدعوة القول قول المنكر واضح مع يمين على المدعي البين وعلى من أنكر اليمين. خب ما هو المنكر ومن هو المدعي؟ كيف نشخص المنكر والمدعي؟ هناك ثلاثة طرق لتشخيص المنكر والمدعي في باب القضاء راجعوها. قول يقول بأنه وهو رأي مشهور الشخص الذي يوافق كلامه الأصل هو المنكر، والذي يخالف قوله الأصل هو المدعي كما طبقنا ذلك كثيرا في مطالب مرت علينا سابق. والشخص الذي يقول شيء خلاف القاعدة خلاف الأصل يدعي شيئا زائدا كلامه يكون مدعيا. هناك سيل خوئي لو تنازع الطرفان تقول لهم دخول جيد. قال سيل خوئي قال أن القول قول الزوج لأنه يدعي وش أمر عدمي أنه ما صار دخول. يقول صار دخول، الدخول يحتاج إلى دليل صحيح. فالقول قول الزوج، القول قول الزوج في عدم الدخول. المرأة تدعي بسبب الدخول لكي تريد مهرا صحيح، تريد المهر كامل يصير لها لو طلقها قبل الدخول تستحق نصف المهر. سيد الثاني هنا قال لا في تفصيل المسألة كذا كذا، هناك قدم شيء من الظاهر على الأصل. هناك في ذات البحث عندنا شيء يسمونه في باب القضاء عندنا ظاهر عندنا أصل. عندنا قد يكون ظاهر حال مو بحثنا هنا، عندنا أصل تتراجع بس أقع كثيرا. عندنا ظاهر عندنا أصل. من هو المنكر؟ هل الذي يوافق قوله المنكر الأصل أو الظاهر؟ وقد يختلف الظاهر عن الأصل، وش مر من الظاهر متى يطبق كذا هيديكم حدوا عنه. أنا أتي القضاء بعمال عشان تتراجع راجع كتاب القضاء سيد خوي سواء القضاء راجع راجع في كتب العلماء تحصل كل شيء ما شاء الله تقدر. أي الآن سيد مع أن سيد الثاني لا يعلم أنه الأخذ الظاهر في مورد كثيرة سيحتاج لبحث يعني مو هالسهولة ولا السرعة. قال القول قول الزوج في عدم الدخول ولو اعترف به اعترف بمن بالولد ثم أنكر الولد قل لا يجوز لك الإنكار بعد الاعتراف بعد الإقرار لأن الإنكار بعد الإقرار لغو كما في باب الإقرار. لو شخص أقر وأقرت على 100 دينار بين أنكار نقول لا الإنكار هذا اللاحق لا يؤثر على الإقرار السابق. أنت تدعي الآن شيء حبيبي إذا كيف 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 ينفي ينكره؟ يقول لا طريق إلى نفيه إلا باللعان. ولهذا قال ثم أنكر الولد لم ينتفي إلا باللعان في الدائم. مش قال في الدائم قلنا فيما سبق السؤال مطالب في النكاح المنقطع إذا نفى الولد إذا نفى الولد عن الزوجة حال كوني متزوجا مع نكاحا منقطعا لأن ونفى يقول ينتفي بدون لعان لا نحتاج إلى اللعان. إنما يحتاج إلى اللعان لو نفى الولد في العقد الدائم. هذا قال في الدائم أما في المنقطع لا نحتاج إلى لعان. مثلا لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإن تزوج بأمه. سيأتينا إن شاء الله زين لأن الولد يلحق بالزوج بصاحب الفراش الشرعي جيد بصاحب الفراش الشرعي. خب الزاني إذا وطأ هذا وطأ غير محترم لا أثر له عند الشارع المقدس بحيث إلحاق الولد. فلو جاءت بولدين لا يلحق الولد به واضح لأنه وطء غير شرعي فراشه غير فراش شرعي. لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به يعني لا يجوز هنا لأنه لا يصح
حتى
نعم لا يلحق به. تأتي تفصيلها بعد ذلك في مسألة الفراش. يقول لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به يعني الولد لا يلحق به الحق بالمرأة لا يلحق به ولد الزنا لا يلحق بصاحب الماء. نعم عند رفض الزام. وإن تزوج بأمه بعد ذلك أقام زنا بها جاءت بولد نقول الولد لا يلحق به. يقول ما على أنا بتزوج أمه لا وطأتها بالزنية بها أم الولد بتزوجها، فبعد الزواج بها هل يحق الولد به؟ نقول الزواج لا يحق بالولد، لا تقول عن هذه، تقول ما دامت، تقول يقول هذا ما يتفسر، ما دامت ما دام هذا الولد هو زوجتي فهو ولدي. قل من وين هذا ولد زوجي ولدك؟ عام صحيح. فلا إذا النكاح إذا الزواج الآخر لا يؤثر، وهذا مشكلة عندنا كثيرة. شخص يزني بمرأة يزوجها عقب ما يزني بها فيأتون بولد، قد يكون هذا الولد زين، سيأتينا تفاصيل أكثر. الولد أقل من أقصى الحامل، أقل من أقل الحامل أو أكثر من أكثر ما بيصير، أقل من أقصى الحامل زين بلحاظ الوقت ما يصير حق الله يقول سب هذا وقت النكاح، هل بسبب وطئ الزنا؟ ها إذا زلت بعض مشكلة هذه كثيرة. يقول وإن تزوج بأمه، واضح بعد الزنا، وكذا لو زنا بأمة، لو زنا بأمة فأحبلها ثم اشتراها، كما أن الزواج بالأم لا يغير حكم المسألة، كذلك أيضا شراء الأمة التي فجر بها لا يغير حكم المسألة، فلا يلحق الولد به. ها؟ أحبلها يعني أولادها، خلاص صار حامل. في وين؟ في بالنسبة إلى الأمة تكون الولد ونماؤها إلى مولاها، يكون هذا الولد نعم بلي عبده عبد، هذا ولد أمة نماء للأمة، والنماء والأصل يكون ملكا للمولى. لا يرى مسألة 1371 ما رفضت هالمسألة، نجيب أكثر تمهيد إليها. هذه المسألة هكذا فكرتها، كل المسألة فكرتها هكذا. لو صار وطئين، هذه المرأة وطئت، وطأها زوجها ووطأها شخص آخر، زنا مثلا أو مثلا وط شبهة، ويكاد شبهة يخيلها مثلا فكرة المطلب وط شبهة، أو تطلقت بعد طلاقها وطأت تزوجت وطأها شخص آخر، لو تحقق وطئين جيد وطئين تحقق، بعد ذلك جاء بولد، هذا الولد تارة النعلة بحسب هذه الشروط زين، إما أن يلحق بالأول أو يلحق بالثاني، بحيث مثلا إذا نظرنا إلى الأول فما توفر فيه الشروط الذي ذكرناها، أنه صار الدخول صار مضي 6 أشهر وأقل من أقصى الحد من وطء الأول، لكن بالنسبة للوطء الثاني ما سمعت فيه الشروط، ففي هذا الحالة واضح أن الولد يلحق بمن؟ الولد يلحق بالوطء الشرعي، لكن تارة يكون هذا الولد إذا نسبناه إلى كلا الوطئين متفر فيه الشروط. فلو جئنا إلى هذا الولد الولد المرأة تزوجت وطلقت فتزوجها شخص آخر، فعندنا زوجين شرعية للآن، جاب الولد إذا نسبناه إلى كليهما كلاهما مضي 6 أشهر صار مضي 6 أشهر، كلاهما في وط ودخول، كلاهما في وط ودخول، كلاهما لم يتجاوز عن مدة أقصر حال، ففي هذه الحالة هناك وطئين والولد يحتمل أن يكون منسوبا إلى الوطئين، فهذا الولد الحق بمن؟ بصاحب الوطئ الأول وبصاحب الوطئ الثاني. حشتكنا ما علمنا، عندنا قاعدة تقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، كما ذكرنا في لعله في واحد في بحث سابق ذكرناها، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وش عن هالقاعدة بشكل بسيط؟ أنه إذا شككنا موضوع الشك، إذا شككنا أن هذا الولد يلحق بمن؟ يلحق بالوطء الأول والوطء الثاني، مع أنه كلاهما محتملان، قالوا الولد للفراش الفعلي، يعني الآن هي متزوجة بمن؟ من هو صاحب هي الآن صاحبة فراش إلى من؟ فراش يعني متزوجة بمن؟ من هو صاحب فراشها؟ فما دام الآن صاحب الزوج لها زوج فعلي وهو الفراش الفعلي موجود، مع احتمال أن يكون هذا للفراش الفعلي أو للفراش الذي كان سابقا، فنقول الولد للفراش الفعلي، واضح؟ ليس للفراش الذي كان فيما سبق، واضح مسألة الفكرة؟ يعني يلحق بصاحب الفراش الفعلي. إذا لو صارت المشكلة إذا مسألة لو كلاهما ما عنده فراش فعلي جيد؟ كيف مرأة طلقت فزنى بها شخص فجاءت بولد حال كونها بعد الطلاق، هذه مرة الآن فراش فعلي ماذا فراش فعلي؟ لا فراش، لأنه الآن زوجها قد طلقها، فليس الذات بعد، فمعنى فراش والزاني وليس فراش أنشار شرعية. تألو كيف الحل المسألة؟ زين سيأتينا إن شاء الله تستنفيذ المسائل. فكرة أخرى، ما معنى ما معنى الفراش الشرعي؟ حل الفراش الشرعي معناه النكاح الصحيح للزوج، أو الفراش الشرعي معناه الوقف الشرعي. وقد ذكرنا فيما سبق بأن المراد الوطء الشرعي يعني الوطء غير المحرم، فيشمل وطء الشهر. فهل المراد من الفراش الفعلي يعني في مقابل الزنا أو في مقابل الزنا ووطء الشهر؟ وتظهر التمر هكذا، تظهر التمر لو جيء بولد وكان عندها زوج فعلي ووطأها شخص وطء شبهه، وطء الشبهه لو قلنا فراشا فعليا، حينئذ صارت هذه المرأة ذات وطئين بفراشه، صحيح؟ لأن وطئ شبهه فراش والزوج فراش، فيلحق الولد لمن؟ تقول الولد الفراش، أقول كلاهما فراشه. لو كان وطئ الشبهه غير فراش تضحت المسألة، لأنه صارت المسألة منازعة بين فراش فعلي وبين شخص ليس له فراش، فيلحق الولد بفراش فعلي. كل هذه مسائل تأتي إن شاء الله فيما بعد. صلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين.
الحكم إذا شبهنا هذا الولد
الشبه ما يأثر، سيأتينا إن شاء الله. أنا أثير مسألة أنه هذا لو هذا سيأتينا إن شاء الله مسألة أنه هل هذا حكم شرعي ماح؟ اتفت المطلب، سيأتينا أن هذا حكم شرعي ماح عند الشاب يلحق أو أنه لا، إذا أمكننا الفحص بالفحوصات الطبية والكشف عن الجوانب الوراثية هذا يكون مقدما على قاعدة الفراش. فهل يجوز في مثل هذه الموارد الرجوع إلى وين؟ الرجوع إلى التحليلات. قد يكون قاعدة الفراش، قاعدة الفراش قد تقول بأن هذا للولد الفراش الفعلي في قوانين في حسابات التجارب الطبية والأشياء الدقيقة، قد يقال لا بالتحليلات أنه هذا يلحق بالفراش الذي كان، أو مثلا هذا من الزانجة أو كذا، فماذا يقدم في حالة سنة؟ سأبدأ أن أتعرض هذه المسألة، لكن نشير إليها في الثاني تعرض إليها.